هو الدرس اليوم في الطهارة. جبت كتاب وياي اسمه مباني منهاج الصالحين للسيد تقي القمي، بعد حي السيد تقي، تلميذ السيد الخوي رحمه الله. زين، والسيد الخوي كتب له أنه آية الله. سيد الخوي كتب لهذا أنه آية الله العادل، حي موجود، حضرنا بعض دروس في قم المقدسة.
أنا زين؟ يقر له بالاشتغال.
عاد من اللي يقر له؟ المقر من؟
سيد
الخوي. أي، فيصير هذا مجتهد بالمعنى الصحيح يعني. نعم، بالمعنى الصحيح، مو بالمعنى التسامحي. أصبحت الكلمة تطلق على شو اسمه من نحو الأعم، متوسع فيه. أريد أقول السيد الخوي هو أطلقها على هذا العالم الجليل. زين؟ لا، إن شاء الله. سماحة السيد الله يطول عمره ويعطي الصحة والعافية. زين؟ ذكر بعض الروايات، نذكرها تبركا. ذكرنا في الدروس الماضية أنه من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، صح؟ نعم. فلو طلب منك أن تقضي حتى لو كانت المسألة واضحة لا يجوز لك القضاء، ولكن يجوز لك الصلح. قل تعالوا لأصلح بينكم، بين الزوج وزوجته، أو تنازع مؤمنان في كتاب، تبين الحكم، تقول هذا واضح عند بينات، مفروض تلتزم، مفروض لا تقول حكمتم أن هذا الكتاب لهنا، تقول حكمتم. زين، إيه. فيذكر بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي. وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح القاضي: يا شريح، قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، فأنت يا قسم يا شريح. نعم. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. فرق، يقول يعلم شيئا عن المجتهد، فالمجتهد نسبته إلى الأئمة شنو؟ يعلم شيئا من قضاياهم. هذا منو؟ هذا المجتهد. فاحنا بالنسبة للأئمة شلون؟ لابد تحت الصفر كان. زين، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. والترافع إليهم لا يجوز، والمال المأخوذ بحكمهم سحتون. زين، هذا من الروايات المفيدة. من الروايات المفيدة أيضا هذا كل العلماء استدلوا بها. زين، رواية عبد العظيم الحسني، الرواية المعروفة لدى الفقهاء التي تنص على الكبائر. ورد في رواية عبد العظيم الحسني قال: حدثني أبو جعفر الثاني قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على الإمام الصادق عليه السلام، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم أمسك فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. فقال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله. يقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وبعده الأياس من روح الله، لأن الله تعالى يقول: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، واضح اليأس. نعوذ بالله أن يقطع الإنسان من وجود حل عند الله لمشكلته. نعم، يقول خلاص هو يحكم على نفسه في جهنم، وإن الله لا قدرة له أن يغفر لها أو أن يصلحها. ثم الأمن من مكر الله، عكس اليأس، يعطي لنفسه الأمان القطعي، لأن الله عز وجل يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها عقوق الوالدين، لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله عز وجل يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنة، لأن الله عز وجل يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واضح القذف، أن يتهمها بالزنا، أو أعوذ بالله شخص يقول لشخص: يا ابن الفاعلة، هذا قذفه، يا ابن الفاعلة قذفه. زين. وأكل مال اليتيم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، لأن الله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأكل الربا، لأن الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والسحر، لأن الله عز وجل يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والزنا، لأن الله عز وجل يقول: من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. واليمين الغموس الفاجرة، لأن الله عز وجل يقول: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. نعم. والغلول، لأن الله عز وجل يقول: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول: من يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله عز وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله عز وجل يقول: لهم اللعنة ولهم سوء الدار. في هذه الرواية وفي روايات أخرى، الأئمة عليهم السلام يجعلون فرقا بين الواجبات الإسلامية التي افترضت في القرآن والتي افترضت على لسان الأئمة الأطهار. وهذا ما يعني هالقاعدة نحتاجها في بحث الطهارة كثيرا، البحث اللي سندخل فيه إن شاء الله تعالى. عندنا واجبات فرضها الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه مما فرض الله، يعني الأمور التي فرضها الله هي الموجودة في القرآن الكريم. أما التي شرعها الرسول صلى الله عليه وآله، هذا نسميه شنو؟ سنة. وعندنا قاعدة ستأتي إن شاء الله، أن لا تنقض السنة الفريضة. مثلا لو صلى الإنسان بدون وضوء فصلاته شنو؟ أو بدون ركوع فصلاته باطلة. أما لو صلى بدون الحمد نسيانا صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الحمد سنة والوضوء فريضة. الحمد سنة، يعني مما سنه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة الحمد واجبة لكنها ليست من الفرائض، بالمعنى شنو؟ يعني ليست من الفرائض التي فرضت وين؟ في القرآن الكريم. هذه القاعدة مهمة جدا، تنفع الطالب ليدرس في بحث الخارج، وتنفع أيضا المتفقه أمثالكم اللي يحب شنو؟ أن يلم بفتوى الفقيه الذي يرجع إليه. الآن مثلا في الوضوء عندنا فريضة، المولى تبارك وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا. فالمسح شنو؟ فريضة، واجب شنو؟ فريضة. وامسحوا، زين سمعوا، كون المسح ببلة الوضوء هذا واجب آخر، هذا من السنة. كون المسح ببلة الوضوء، فلو أن إنسان عن جهل قصوري، أتكلم عن فتوى السستاني مو سير خويدة، أتكلم عن فتوى سير السستاني، فلو أن مؤمنة أو مؤمنة عن جهل قصوري يتوضأ زين ويغسل رجليه ويمسح على رجليه برطوبة أجنبية، برطوبة أجنبية يعني بعد ما يتوضأ يغسل رجوله أو يأخذ بلة من الحنفية ماء جديد ويمسح على رجليه عن جهل قصوري، يمشي عند السيد السيستان يطبق عليه شنو؟ القاعدة، يقول هذا مسح، فطبق ما هو فريضة، طبق ما هو فريضة فمسح، ولكنه لم يطبق ما هو سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. أما إذا فرضنا أن شخصان لا يمسح، ما يمسح زين، كان أول السيد السستاني اللي حفظه يفتي أن المسح من هنا إلى المفصل في الرجل، إلى المفصل. فإذا فرضنا أن شخص يمسح إلى القبة فقط ولا يمسح من القبة إلى المفصل، هنا بعد صلاته باطلة ولا علاج، لأنه أخلى بشنو؟ خلى بفريضة، خلى بفريضة. الآن الحمد لله تنزل من الفتوى إلى الاحتياط والوجوب، أصبح الفتوى إلى القبة، إلى قبة القدم، ومن القبة إلى المفصل صار احتياط. فيمكن لمن يقلد السيد السستاني أن يرجع في المسألة للسيد الحكيم، لأنه يقول من القبة إلى المفصل هي شنو؟ استحبابية، واضح. لكن لو جاءك شخص قال لا والله أنا عن جهل قصوري أو عن نسيان ما وصل إلى القبة جزمة، يقول لا، أنت لم تتوضأ، أنت أخللت بما هو. وهذه إخواني إذا وصلنا لها قاعدة السنة والفريضة في الوضوء، بعد نبقى فيها ثلاثة أيام أربعة دروس على مستوى الفتوى. ليش؟ لأن مثل ما الآن أنتم سمعتم لاحظتم طبقناها في الوضوء، بعد بنطبقها وين؟ في الصلاة إذا ترك الحمد عن نسيان أو عن جهل، بعد بنطبقها مثلا في الصيام، في الصيام أيضا عندنا مفطرات بنحو الفريضة ومفطرات بنحو السنة، أيضا نطبقها في الحج، أيضا نطبقها، بتكون قاعدة لطيفة جدا جدا جدا. ها الطالب إذا درسها ولاحظ تطبيقاتها في أبواب الفقه يخرج من الدرس وهو يشعر أنه عنده شيء، شوف راح يفتهم في الطهارة، في الصلاة، في كذا، في أبواب منطلق من هالقاعدة. الآن واضح إن شاء الله. فالإمام سلام الله عليه هذا بين هذا، شوفوا ها لاحظ، استدل على الكبائر بشنو؟ كله بآيات، كأنما الكبيرة هي شنو؟ ما ورد تحريمه في الكتاب العزيز. ومن الكبائر حبس الحقوق سواء خمس زكاة أو حقوق الناس، زين، أيضا من الكبائر. والكبر أن يتكبر الإنسان، يعني يرى نفسه أكبر من غيره. والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. يدل على المدعى ما روي عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: العز رداء الله والكبر إزاره، فمن تناول شيئا منه أكبه الله في جهنم. فعلى المؤمن أن يرى نفسه متواضعا لله، لأنه عبد حقير لله، ومتواضع لإخوانه المؤمنين. وطبعا فرق بين التواضع للمؤمنين والذلة للمؤمنين. الذلة إذا كان بمعنى التواضع يستحب التواضع للمؤمنين، وأما الذلة أو التملق لغير الله والأئمة لا. يعني مرتبة التذلل التي تجوز لله لا تجوز فيما بين العباد. واحد يتذلل لله أنه حقير عبد مملوك لله، وأن الله إلهي وسيدي والعظيم، إيه؟ أما بينكم لا، التواضع المتعارف. فما يجوز تلغي اعتبارك أمام المؤمن، أنا ولا شيء أمام، ليس لأي اعتبار، ليس لأي وجود أمام مثلا هذا الشخص. إلغاء الاعتبار زين، هذا بعد ما يصير. فإن الله تبارك وتعالى فوض للمؤمن كل شيء، ولم يفوض له أن يذله بهذا المعنى. أما الذل بمعنى التواضع لم يذكر في القرآن. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. والأغاني وفيها روايات كثيرة، اشتغال بالملاهي وهو الصوت المشتمل على الترجيع بما، نعم، وفيه روايات كثيرة جدا نستجير بالله. نعم، من ضرب في بيته بربط مثل الأوتار، سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر، فلا يبقى عضو من أعضائه إلا قعد عليه، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء، وإذا نزع الحياء لم يبال ما قال ولا ما قيل فيه. واضح. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة. نعم، يعني الأدلة التي دلت على حرمة الأغاني كثيرة جدا. أنا أكتفي اليوم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نشرع في بحث الطهارة في يوم الجمعة. ويمكن أعطيكم امتحان تحلونه في البيت بعد، امتحان خفيف إن شاء الله، لأن احنا امتحاننا فقط امتحان واحد. سؤال: شنو معنى الغيبة؟ من يعرف الغيبة؟
في غيبته بما
يكره أو الانتقاص، أي سواء قصد الانتقاص أو لم يقصد. إذا ذكرت عيبا من عيوبه هذه غيبة، حتى إذا لم تقصد أنك تنتقصه. تقول مثلا: فلان ذاك اليوم بيسبح ويانا ونزعفان إلتن، يعني الله يعطي العافية، والله أنا مشفق عليه، الله يعطي، بس في برص، يعني النتيجة وصلت لنا أنه فيه برص في عيب، وأنت بالعكس متأدي عليه وتدعو له، كل ما يبرر هذا، لأنك ذكرته بعيب مستور، ذكرته بعيب مستور. فذكر أخاك، ذكر أخيك عفوا، ذكر أخيك بعيب في غيبته، بعيب مستور، هذا هو الغيبة. سواء قصدت الانتقاص والتقليل من مقامه أم لم تقصد الانتقاص. هذه النقطة مهمة جدا، ودائما كثير من الزوار اللي يدخلون على سماحة السيد السيستاني يوصيهم شنو؟ يقول لا تذموا أحد، لا تذم أحد، حتى يقول أقصد من يستحق الذم هم لا تذمونه بعد أعظم. ثم يقول حينما نهاكم لا تذموا أحد، لا أقصد لا تنهوا عن المنكر، فقد ترى منكر أمامك وتكتمل شرائط نهى عن المنكر، يجب عليك أن تنهى عن المنكر، بس هذا المورد غير مورد لا تذم، أفرض نهيت عن المنكر فإذا غبت عن لا تذم. فضل مهدي. مهدي يسأل يقول هل يتساويان؟ يعني مرة ذكرت العيب لا بقصد الانتقاص، مرة ذكرت العيب بقصد
الانتقاص،
لا يختلف، لأن ذكر العيب بقصد الانتقاص ذنبان، ذكر العيب حرام والانتقاص
حرام الآخر.
صلى الله عليه وسلم.